بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية البخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قال: حديثا حسن، أخرجه من طريق حسين المعلم عن عمرو شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس. اسناده حسن بجابه ثقات الا عمرو شعيب فانه حسن حديث. قال: المسائل والاحكام المستفاده من الاحاديث. المساله الاولى: حكم رجوع غير الاب في هبته. ذهب جماعه من اهل العلم الى تحريم ذلك، وهو قول أحمد والشافعي وأبي ثور وغيرهم، واستدلوا على ذلك بالحديثين المذكورين، وعزى الحافظ هذا القول للجمهور. وذهب بعضهم إلى أن الواهب له الرجوع إلا إن كانت الهبة لذي رحم أو أثيب عليها، يعني قد كافأه الذي أعطى، الذي يعطي قد كافأه عليها. إلا إن كانت الهبة لذي رحم أو أثيب عليها فليس له الرجوع في إحدى هاتين الحالتين. وهذا قول النخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، واحتجوا على ذلك بحديث: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. وهو حديث ضعيف مرفوع، سنبين إن شاء الله سبب ضعفه في آخر هذا الباب. ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في موطأ مالك أنه قال: من وهب هبة أراد بها صلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها، يعني أراد بها شيئا آخر، دفع هبته ليحصل على مقابل من دفع إليه، أراد بها الثواب، ليس المقصود الأجر والحسنات، أراد بها الإثابة ممن أعطيه، ممن أعطاه، أراد بها الإثابة والمكافأة ممن أعطاه. رواه مالك قال: وعبد الله عافاه الله القول الأول والصواب. وقول عمر يحمل على من اشترط ذلك قولا أو عرفا، والله أعلم، يعني ما وهبه إلا بشرط، سواء تلفظ به أو تعارف بينه أو تعرف عليه بينه أنه يعطي مقابل أن يكافئه بشيء آخر. إذن الصحيح تحريم الرجوع في الهبة إلا في حق من اشترط، يحمل على أثر عمر على حق من اشترط، وإلا فيكون أحاديث الباب مقدمة على ما اختاره أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه. قال: المسألة الثانية: رجوع الأب في الهبة. قال: له الرجوع في الهبة عند جمهور العلماء، سواء كان لقصد التسوية أو لغير ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبي ثور، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير الذي في أول الباب قال: فارجعه فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي حديث ابن عباس وابن عمر المتقدم: إلا الوالد فيما يعطي ولده. وذهب بعضهم إلى أنه ليس له الرجوع، وهو قول أصحاب الرأي والثوري والعنبري وأحمد في رواية لحديث العائد في هبته كالعائد في قيه، لا تعارض بين عام وخاص. الحديث عام مخصوص بعطية الوالد لولده، بل في نفس الحديث قد جاء التحريم عن الرجوع إلا واستثنى بنفس الحديث الوالد، قال: لا يحل الرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال: وجيب عن استدلال بهذا بأنه عام مخصوص بأدلة الجمهور المتقدمة، وقول الجمهور والصواب والله أعلم. المسألة الثالثة: هل للأم الرجوع في الهبة التي وهبتها لولدها؟ مذهب الشافعي وبعض الحنابلة أن لها الرجوع كالأب، وهو قول ابن حزم وعزاه الحافظ للجمهور، استدل على ذلك بحديث: إلا الوالد فيما يعطي ولده، فأدخلوها في جنس الوالد تغريبا. وبعضهم شاركها في هذا الحكم بالقياس، وقالوا: لها الحق من أولادها كالأب أكثر، يشملها لفظ الوالد، لفظ الوالد يشمل الأب والأم كلاهما والد. وقالوا: لها الحق من أولادها كالأب أكثر. ومذهب أحمد وأكثر أصحابه أن الأم ليس لها الرجوع، لأن الأب هو الذي يكتسب وولده من كسبه، وفي الحديث: أنت ومالك لأبيك. ولأن الأم لم يأتي نص في جواز الرجوع لها في ذلك. وقال مالك: إن كان أبوه حيا فلها الرجوع، وإن كان ميتا فلا رجوع لها، لأنها هبة ليتيم، وهبة اليتيم لازمة كصدقة التطوع. قلت: الراجع الله أعلم هو القول الأول، قول الجمهور ليس لا نعم لها الرجوع، حكمها كحكم الأب. المسألة الرابعة: هبة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها، هل لهم الرجوع فيها؟ قال: أما الزوج فليس له الرجوع عند أهل العلم، وقال ابن قدامة: على قولهم جميعا. وأما الزوجة فاختلف أهل العلم هل لها الرجوع أم لا، على أقوال. فمذهب الجمهور أنها ليس لها الرجوع، وهو قول عمر بن عبد العزيز والنخعي وربيعة ومالك والثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد في رواية البخاري وغيرهم، لعموم حديث: العائد في هبته كالعائد في قيه، وحديث: لا يحل لأحد أن يعطي العطية ثم يرجع فيها. وذهب شريح والشعبي وأحمد في رواية لأن لها الرجوع. وأخرج عبد الرزاق من طريق سليمان الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي عن عمر قال: إن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. قال الحافظ: إسناده منقطع. محمد بن عبد الله الثقفي هذا لم يسمع من عمر. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: رأيت القضاة يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها، ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته. المرأة قد تخدع، قد يزخرف لها القول فيخدعها، يزخرف لها القول فتهدي له فتندم. قالوا عن شريح والزهري أن لها الرجوع إن كان غرها وخدعها، وهو صحيح عنهما. في مصنف عبد الرزاق موجود في المراجع هذا القول جيد، إذا كان زخرف له القول. وعن أحمد رواية: إن كان الموهوب مهرها وسألها فلها الرجوع، وإلا فلا. قال أبو عبد الله: وفق الله، إن كان غرها وخدعها وزخرف لها القول فلها الرجوع، وإلا فلا، والله أعلم. وهذا تحتاج إلى أن تأتي ببينة على ذلك، مثلا تقول: وعدني بكذا وكذا وكذا، لأنها بعد ذلك ما من امرأة تعطي زوجها لا تدعي هذا، تدعي أنه خدعها وأنه غرها، فتحتاج إلى أن تثبت هذا الأمر. وإن لم يكن معها شهود فتطالبه باليمين، يطالب باليمين أنه ما زخرف ولا غرها ولا خدعها، إذا ما عندها بينة فلها منه اليمين أو القاضي طالبه باليمين أنه لم يغرها. قال مثلا، وهذه مسألة كثيرة ما يتعلق بالزوجة تهدي لزوجها ثم تندم، كثير هذا كثير، وليس لها الرجوع على الصحيح إلا هذه الحالة، إن كان غرها بشيء كان يكون وعدها أنه ستأتيه أموال وسيكون سيشركها ببعض أموالها أو كذا أو نحو ذلك، هذا شرط، هذه هدية بشرط أن لا يتزوج، نعم لها شرطها، إذا تزوجت لها أن ترجع بهبتها، سيأتي فيما أذكر ذكرناها هبة معلقة بشرط ربما تأتي معنا. قال المسألة الخامسة، شروط رجوع الأب في الهبة. ذكر القائلون بأن للأب الرجوع في الهبة شروطا في ذلك، وفي بعض اختلاف. الشرط الأول أن تكون الهبة باقية في ملك الابن، يعني ما يكون الابن قد أخرجها من ملكه، قد باعها أو وقفها أو قد مات وورثها أولاده أو ما شابه ذلك، تكون ما زالت موجودة عند الابن. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله بن غني بعد أن ذكر هذا الشرط، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك لم يكن له الرجوع فيها، لأنها لإبطال لملك غير الولد. إذن هذا شرط معتبر لأنها قد خرجت من ملك الولد، فالآن سيرجع من أملاك آخرين ليس له الحق أن يرجع فيها. قال وإن عادت إليه بسبب جديد، يعني الولد استعادها بملك جديد، كان يكون اشتراها أو ورثها، كان يكون اهداها لزوجته ثم ماتت زوجته فرجعت إليه من التركة، وهكذا. هل للأب أن يرجع فيها بعد أن عادت إلى الابن بسبب جديد؟ قال وإن عادت إليه بسبب جديد كبيع أو هبة أو وصية أو إرث ونحو ذلك لم يملك الرجوع فيها، أن قد خرجت من ملكه إلى ملك آخر ثم رجعت له من ملك آخر إليه، لأنها عادت بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه، فلا يملك فسخه وإزالته كالذي لم يكن موهوبا له. هذا كلام جيد في مكانه. قال وإن عادت إليه بفسخ البيع، كان يكون باعها ثم فسخ البيع، جاء صاحبه فقال فيها عيب وفسخ، هل للأب أن يرجع في هذا؟ أن فسخ العقد من أصله. قال وإن عادت إليه بفسخ البيع لعيب أو إقالة أو فلس المشتري، ففيه وجهان، أحدهما يملك الرجوع لأن السبب المزيل ارتفع وعاد الملك بالسبب الأول، فأشبه ما لو فسخ البيع بخيار المجلس أو خيار الشرط، والثاني لا يملك الرجوع لأن الملك عاد إليه بعد استقرار ملك من انتقل إليه عليه، أن قد استقر الملك في يد الآخر ثم رجع. قالوا فأشبه ما لو عاد إليه بهبة، فأما إن عاد إليه للفسخ بخيار الشرط أو خيار المجلس فله الرجوع لأن الملك لم يستقر عليه. قلت الذي يظهر أن له الرجوع فيها لعموم الحديث، الله أعلم، نبقى على العموم، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ولأنه لم يستقر فيها ملك آخر ففسخ فرجع إلى الملك الأول. الشرط الثاني أن تكون الهبة باقية في تصرف الولد، يعني ليس له الرجوع فيها إذا كانت قد تعلقت بها حقوق أخرى، وذلك كما إذا رهن العين الموهوبة أو أفلس وحجر عليه، فلا يملك الآب الرجوع فيها إذا كان قد وضعها رهنا، ما يستطيع الآب أن يرجع فيها، قد تعلقت بها حق ذلك المقرض أو حجر عليه، تعلقت بها حقوق الغرماء أو أفلس وحجر عليه فلا يملك الأب الرجوع فيها لأن في ذلك إبطالا لحق غير الولد فإن زال المانع من التصرف فله الرجوع. الشرط الثالث أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد وذلك مثل أن يهب ولده شيئا فيرغب الناس في معاملته فيعطونه السلع دينا مما راه عنده أموال عنده كذا فاغتروا فأعطوه قالوا هذا عنده كان يكون هب له ناقلة كبيرة يعمل بها فلما راه عنده ناقلة وثقوا به ودينوه يقول ليس له الرجوع لأنه الناس ما دينوه إلا بسبب تلك الشاحنة والناقلة الكبيرة. هذا قول لبعض أهل العلم سيأتي. قال فيعطونه السلع دينا أو رغبوا في مناكحته فزوجوه إن كان ذكرا أو تزوجت الأنثى أو تزوجت الأنثى لذلك. ففي هذه المسألة قولان: الأول اشتراط ذلك فإن حصل ذلك فليس له الرجوع، وهذا قول مالك وأحمد في رواية وإسحاق لأنه تعلق به حق غير الإبن، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام مع أنه ما قصد أن يغرهم ولا حصل شيء من ذلك، هم الذي اغتروا بهم أنفسهم. الثاني لا يشترط ذلك وله الرجوع وإن حصل ذلك لعموم حديث إلا الوالد فيما يعطي ولده، وهو قول أحمد في رواية وابن حزم. قال أبو عبد الله فقال الله الذي يظهر لي والله أعلم أنه إن كان الأب يعلم ذلك فوهب له ذلك من أجل ذلك، أي من أجل أن الناس يرغبون في معاملته أو شيء من ذلك، فلا رجوع له لأنه دخل في هذا الأمر على هذا الباب فيحصل الإضرار عمدا، وإلا فله أن يرجع على الأصل إلا الوالد فيما يعطي ولده. إذن إذا كان الأب يعلم أنه إن أعطى الولد سيعاملون فأعطاه من أجل هذا الأمر فما يصلح أن يرجع. قال الشرط الرابع أن لا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة وذلك مثل سمن الشاه وكبر العبد أو الشجر وما أشبه ذلك. ففي اشتراط ذلك قولان لأهل العلم، يعني وهب له شاه ثم مر عليها أيام شهر شهرين صارت كبيرة بعد أن كانت هزيلة قد تعب عليها الولد حتى صارت سمينة، أو العبد وهبه له ثم مر عليه سنتين ثلاث علمه وكبر العبد وعقل أو صار يتقن بعض الحرف، هل للأب أن يرجع فيه بعد أن تغير بزيادة متصلة؟ قولان لأهل العلم: الأول اشتراط ذلك فليس له الرجوع إذا حصل ذلك، قالوا إذا حصل في العين الموهوبة زيادة فليس له أن يرجع لأنه سيرجع في ملك ولده، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية ذلك لأن الزيادة ملك للولد فلم يملك الوالد الرجوع فيها، وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع الرجوع في الأصل لئلا يفضي إلى سوء المشاركة وضرر التشخيص. ضرر التشخيص يعني ما يحب أن يكون له نصف العبد أو ثلثه أو ربعه، ما أحد يحب هذا ضرر التشخيص. الثاني عدم اشتراط ذلك وله الرجوع فيها إذا حصل ذلك فيها، وهذا مذهب الشافعي أحمد في رواية لأن زيادة في الموهوب فلم تمنع الرجوع كالزيادة قبل القبض وكالزيادة المنفصلة. زيادة قبل القبض كان يكون باعه شاه فتأخرت عنده خمس أيام أسبوع عشر أيام زيادة شيئا بأكلها زيادة قبل القبض، وكالزيادة المنفصلة مثلا كانت حاملا فانفصل منها حملها أو لبن ففصل لبنه وضعه. قال أبو عبد الله عفاه الله: الذي يظهر أن الزيادة إذا كانت كثيرة وكبيرة فلا رجوع له، لأنها أشبهت الهبة إذا تغيرت إلى شيء آخر، كالخشب يجعل بابا والحب يجعله زرعا، فليس له الرجوع، وما ها هنا شبيه به. وأما إن كانت الزيادة قليلة فله الرجوع والله أعلم. سيأتي معنا أن هذا الحديث محمول على الحاجة، إذا احتاج المال فليس له أن يمنع من أبيه، ما يسد حاجته ولا يصلح أن يحمل على أن له أن يأخذ مال ولده متى ما شاء، هذا ما يحمل عليه، فإن الشرع لم يجعل للأب بعد موت ولده إلا السلس، مع وجود الأبناء ما جعل له إلا السلس، قد أعطى كل ذي حق حقه، فمعناه أنه في حال حياته أيضا ما يملك أن يأخذ المال كاملا، يأخذ حاجته إذا احتاج. إذا كانت يسيرة ولا ضرر على الابن ما يشترط أن يضمن، لهذا الحديث انتهى ما ربنا به. من كان يتضرر الابن، ما عنده أموال، ما عنده إلا الشيء يسير، نعم يضمن له، يضمن له إذا كان الولد يتضرر بهذه الزيادة وهو فقير محتاج، فليس له أن يأخذها عليه. قال المسألة السادسة: إن تلف بعض العين أو نقصت قيمتها فهل للأب الرجوع؟ تنبيه: الزيادة المنفصلة كولد الشاه إذا حملت عند الولد ثم ولدت لا تمنع الرجوع، فللولد أن يرجع في الأم، فللوالد. قال: فللوالد أن يرجع في الأم، أما ولد الشافة فهو للولد عند أكثر أهل العلم، لأن حصلت في ملكه والله أعلم. وأما إذا كان الشاف البطن فله أن يرجع فيها أو نعم. المسألة السادسة: إن تلف بعض العين أو نقصت قيمتها فهل للأب الرجوع؟ ذكر أهل العلم أن له الرجوع لأنه لم يتعلق فيها حق للولد بل نقص منها، وليس على الابن ضمان فيما تلف منها، لأنها تتلف على ملكه، أن وقت التلف تلفت في ملكه، فإذا لا يفتقر الرجوع في الهبة إلى حكم حاكم عند أحمد الشافعي وغيرهما، وهو الصحيح خلافا لأبي حنيفة. المسألة السابعة: هل يفتقر الرجوع إلى تلفظ أو يقع الرجوع بالفعل؟ نعم، تقدم معنا أن الألفاظ ليست شرطا في هذه المعاملات، لا يشترط اللفظ، والمعاملات الأعمال الذي يفهم منها ذلك تدل عليه. أما إذا تلفظ ببعض الألفاظ الدالة على الرجوع وقع الرجوع عند الحنابلة والشافعية وغيرهم، وأما إن أخذ ما وهبه لولده فإن نوى به الرجوع كان رجوعا، والقول قوله في نيته، وإن لم يعلم هل نوى الرجوع أو لا كان، وكان ذلك بعد موت الأب، يعني سيختلف الورثة، يقول الذي وهب له يقول أبي ما استرجعها، بقية الورثة يقولون أبونا استرجعها، فإن لم توجد قرينة تدل على الرجوع لم يحكم بكونها رجوعا، لأن الأخذ يحتمل الرجوع وغيره، يعني يحتمل الرجوع، يحتمل أنه أراد أن يستعملها فقط أو يحتفظ بها لولده، فلا نزيل حكما يقينيا بأمر مشكوك فيه. وإن اقترنت به قرائن تدل على الرجوع ففيه خلاف، فمنهم من قال يكون الرجوع عن، وقول بعض الحنابلة حكما بدلالة القرائن، ومنهم من قال لا يكون رجوعا تقديما لحكم الأصل، أن الأصل أنها قد انتقلت فلا يحكم بانتقالها إلا بيقين، وقول الشافعي وبعض الحنابلة، والأقرب أنه يحكم بكونه رجوعا والله أعلم، لأن يد الأب على ولده جارية على ولده كما هو معلوم في باب الهبة. نعم، فالقرائن التي دلت على أنه رجع يعمل بها. فإذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن نوى الرجوع من غير فعل ولا قول لم يحصل الرجوع وجها واحدا، كان يكون عزم بقلبه أنه سيرجع، أو حدث بعض الناس، حدث امرأته أو بعض أولاده أنه سيرجع، هذا عزم فقط ما يحصل به الرجوع حتى يباشر الرجوع بقوله أو فعله. لم يحصل الرجوع وجها واحدا لأنه إثبات الملك على مال مملوك لغيره، فلم يحصل بمجرد النية كسائر العقود. وإن علق الرجوع بشرط فقال: إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت، في الهبة لم يصح، لأن الفسخ للعقد لا يقف على شرط كما لا يقف العقد عليه، لأن هذه حقوق آخرين ما يكفي فيها العزم أنه سيفعل إذا جاء آخر الشهر. قال المسألة الثامنة: هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ويتملكه؟ هذه المسألة التي ذكرها الأخ. نذهب أحمد وأصحابه أن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع الحاجة وعدمها، يعني حتى ولو لم يكن محتاجا، هذا مذهب أحمد، صغيرا كان الولد أو كبيرا، بشرط أن لا يجحف بالابن ويضر به، أو يأخذ شيئا تعلق به حاجته، يعني يشترط أن لا يأخذ شيئا تتعلق به حاجته، هي حاجة الولد، أو يأخذ شيئا تعلق به، كأن تتعلق أحسن، أو يأخذ شيئا تتعلق به حاجته، تكون أوضح فقط وهذه تصلح تتعلق. وأن لا يأخذ من مال ولد ويعطيه لآخر، لا ما يصلح يأخذ من زيد ويعطيه عمر، كلهم من أولاده، يأخذ لنفسه لحاجته نفسه. دليلهم على أن له الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم له طرق يصح بها. من صحابية؟ من يعلم؟ الذي يعلم أنا نمر شعب نبي عن جده، ولعله جاء عن غيره، نعم له طرق، لكن صح أمر شعيب عن أبي عن جده. واستدلوا بحديث: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، وهو حديث ثابت أيضا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وجاء عن غيرها أيضا. واستدلوا بأنه ليس له أن يجحف به أو يأخذ ما تعلقت به حاجته بحديث: لا ضرر ولا ضرار. واستدلوا بأنه ليس له أن يأخذ من ولد ويعطي آخر بأنه منهي عن التفضيل في الهبة، فهذا من باب أولى، إذا كان قد نهي عن التفضيل فكيف يأخذ من حق ولد ويعطيه الآخر، هذا من باب أولى. وهذا القول واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما. وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الأب ليس له الأخذ من مال ولده بغير حاجة، وإذا احتاج فليس له الأخذ إلا بقدر حاجته. واستدلوا بحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وبحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قال أبو عبد الله وفقه الله: الولد يملك ماله وليس للأب منه إلا حاجته وكفايته، فإن الشرع جعل للأب في الميراث السدس، وهو في حال موت ولده أحوج منه للمال في حال حياته، فدل على أنه ليس للأب أن يأخذ من مال ولده أكثر من حاجته إلا بطيب نفس منه. وأما الحديثان اللذان استدل بهما أهل القول الأول فمحمول على قدر الحاجة جمعا بين الأدلة، والله أعلم. الظاهر قول الجمهور والصواب أنه يأخذ ما إذا احتاج ما يغطي حاجته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.